الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
حال الحدود بين حابل الغارات ونابل الصفارات. إسرائيل وحزب الله هو من يقرر من يعيش ومن يموت، والحرس الثوري الحزب بات منخرطا. عين لبنان الحر على بيروت وحماه، هل من طائرات عسكرية غطت؟ استقرار لبنان بين واشنطن وبكركي، والراعي مصر على عدم إسقاط قائد الجيش. تأجيل تسريح عون مطلب في جعبة الجمهورية القوية إلى عين التين. قطيشة لإذاعتنا لا خطوط حمرا لدى إسرائيل، ونصر الله برهن ألا وجود للدولة. نقابة المحامين تجهز للاقتراع، والصندوق تنتظر نقيبا جديدا. في شكة أطلقوا النار على رأس سليمان سركيس، والأسباب قد تكون سارية. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. تلتهم لغة الحرب، المبادرات والطروحات السياسية التي تقف عاجزة عن وقفها، وتتصاعد معها لغة التهديدات والاستعدادات العسكرية للاعبين الدوليين والإقليميين الكثر على الساحة. مستشفيات غزة خارج الخدمة تماماً، مرضاها وجرحاها من دون أكسجين وأدوية ولوازم طبية، ويقضون تحت وابل القصف والاشتباكات مع آلاف اللاجئين إليها، ويعيشون مما تبقى من غذاء وماء، وينتظرون هدنة لم تأتي فعليا. في الجنوب الجبهة مشتعلة، ودائرة العمليات العسكرية على طرفي الحدود تتسع كما ونوعا، وتتدخل فيها عوامل عدة تهدد بانفلاتها مع خروجها تدريجيا عن قواعد الاشتباك المتعارف عليها. في الداخل حراك لتفادي الفراغ المتوقع في قيادة الجيش، ودعوات لتطبيق القرارات الدولية بالتزامن مع اتصالات دبلوماسية وتحذيرات من الانجرار إلى الحرب. ومن الانجرار الجنوبي نبدأ.
قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني إن حرب إسرائيل على غزة اتسعت وحزب الله بات منخرطا فيها. أضاف أن هناك احتمالا لتوسع الحرب ومستعدون لمختلف الاحتمالات.
وبعد ليلة متوترة خرق الهدوء الصباحية على جبهة الجنوب قصف إسرائيلي على أطراف طير حرفة، شيحين، أم التوت، يارون، البستان ومحيط منطقة اللبوني وأطراف الناقورة. الجيش الإسرائيلي تحدث من ناحيته عن رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان وسقطتا في مناطق مفتوحة. وأشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى، وتم رصد ثلاث قذائف من الأراضي اللبنانية. ولاحقا رصدت إسرائيل إطلاق 18 صاروخا من لبنان بعد صفارات الإنذار في الجليل، واستهدف موقع البياض بليدة الإسرائيلي بصواريخ أيضا أطلقت من لبنان.
كما لفتت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أنه اتضح بالأمس أن حزب الله هو من يقرر من سيعيش ومن سيموت عند الحدود الشمالية. وكشفت أن الإصابات السبع التي نتجت عن سقوط قذائف هاون في المنارة عند الحدود مع لبنان أمس أدت إلى بتر أطراف بعض الجنود بنتيجة الشظايا. واليوم أعلن حزب الله استهداف قوة مشاة قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة، وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح. وكان الإعلام الحربي في الحزب استهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع الظهيرة بالصواريخ عند 10:30 من صباح اليوم، وحققوا فيه إصابات مباشرة. أما الإعلام الإسرائيلي فأعلن عن إصابتين في مستوطنة نتوعة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.
الإعلام الممانع أخطأ، فما دقة المعلومات التي تحدثت عن هبوط طائرة عسكرية في مطار بيروت وقاعدة حماه؟ تقرير خاص مع ستريدا بعين.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
تحدث الإعلام الممانع عن هبوط 32 طائرة عسكرية في مطار بيروت الدولي وقاعدة حماة العسكرية الجوية بين 8/1 الماضي والعاشر من 20/2 الحالي. 9 منها تابعة لكل من سلاح الجو الأمريكي، الهولندي والبريطاني، وأخرى تابعة لكل من الجيش الفرنسي، الإسباني، الكندي، الإيطالي، الإسباني والسعودي، إضافة إلى طائرات عسكرية أمريكية وهولندية. طبيعة هذا النشاط ودقة هذه المعلومات شرحها لنا العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين في حديث خاص للبنان الحر.
ما في شيء مثل ما كان عم ينحكى أنه حماة تعاد لتكون قاعدة للجيش الأمريكي أو القوات الجوية الأمريكية، لأنه بالأصل المدرج طبع حماة طوله 1800 متر. هون غلطوا بالأخبار، قلت له طول المدرج 1800 متر. أي طيران حربي إذا بده يستخدم بده 2500 متر طول مدرجه على الأقل، وهذا مش متوفر بحماة. تاني شيء، حماة هي قاعدة عسكرية للجيش اللبناني، فما في مكان يقدر يستخدمها مثل ما بده ساعة ما بده مثل ما مفكر العالم. حركة الطائرات بحماة وحركة الطوافات زادت لأنه صار في تحويل كل الطيران التدريبي من باقي القواعد الجوية من بيروت ومن ريه باتجاه حماة.
الجنرال خليل حلو علق بدوره.
بالنسبة لعدد الرحلات، بدي أتمنى على جريدة الأخبار تروح تتأكد إذا مظبوط هذا العدد ولا هذا العدد هم جايبينه من أي مصدر. يعني خلينا نعرف، أنا برجع لبيان أي اتجاه بخصوص مطار حماة. أما بالنسبة للهبوط والإخلاع، بتمنى أنه يصير فيه تأكيد لهالموضوع، وحتى إذا صارت وين الغريب بالموضوع؟ هل في إنزال لقوى؟ إذا في إنزال لقوى وين مخبيينهم بأي تدخيط؟ خلينا نكون يعني واعيين، هدف هذا المقال هو خلق تباعد وخلق مشاعر حقد بيننا وبين الغرب يلي هو الوحيد يلي هو مرجعيتنا.
مسؤولون عسكريون في الجيش اللبناني أكدوا أن لا داعي للقلق، وأن هناك برنامج طيران سنوي يتم الاتفاق عليه بين جيوش العالم لضمان هبوط الطائرات في المطارات العسكرية أو المدنية.
عين على الحدث.
ماذا دار بين الراعي وشي عبد متى؟
على مدى ساعة من الوقت استمر اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني الكاردينال مربشالة بطرسلاي والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروسي شاي في الصرح البطريركي في بكركي، حيث كان عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والحرب الدائرة في غزة. مصادر المجتمعين أكدت أن البطريرك الراعي كرر أمام السفيرة الأمريكية موقفه الرافض لإسقاط قائد الجيش، وأشارت المصادر إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء أن أحوج ما يكون إليه لبنان اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية. ولفتت المصادر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالاستقرار في لبنان على كل الصعد وترفض دخول لبنان في الحرب الدائرة في غزة. البطريرك الراعي وخلال استقباله النائب غسان سكاف أشار إلى أنهم يخلقون العقد والمطلوب واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية. بدوره أكد سكاف بعد اللقاء أننا بحاجة اليوم إلى توافق أهل البيت الماروني والمسيحي والوطني من أجل إنهاء الشغور الرئاسي وضرورة تحصين الجيش اللبناني وعدم المس بقيادته إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
لمست أن كركي لن تسلم بتغييب المظاهرين على القرار السياسي والعسكري، ولن تقبل بتجرع كأس الثالثة في عدم وجود ماروني في موقع الرئاسي أو في موقع حكمية مصرف لبنان أو في موقع قيادة الجيش.
وإذ وصف سكاف الوضع في لبنان بالخطير جدا، أشار إلى أنه سينتهي إما بتوسيع الحرب أو الذهاب إلى تسوية دولية وأقليمية، مشددا في الوقت عينه على ضرورة الحفاظ على التعايش الوطني في لبنان. من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
أكد عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق وهبي قطيشة أن اللبنانيين اليوم لن يقبلوا البقاء تحت رحمة حزب الله، وقال عبر لبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية: طالما أن حزب الله يحمل السلاح وهو سلاح غير شرعي وهو موجود في الجنوب فهو يهدد الوضع اللبناني ككل، واليوم يمكن لإسرائيل أن تنفذ ما تهدد به، أي إعادة لبنان إلى العصر الحجري، إذ إن لا خطوط حمرا لديها.
اليوم معروف أن حزب الله مسيطر على الدولة وعلى كل شيء، هو قرار الحرب والسلم، وهو إيه العدو الإسرائيلي بيقول لك إيه أنا شفت عناصر من حزب الله ما بعرف وين، يمكن بعلي بدي أضربهم، شو بتقول له؟ لا انتبهي، وقت اللي بتكون أنت ما بقاتك صفتك الرسمية راحت، ما بقى فيك تروح تشتكي للأمم المتحدة وتصرخي وتعايتي. اللي بيدافع عن الدولة هو السياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية والمنظمات الدولية، وإذا كلها تفشلنا فيها منروح على الحرب. وأكبر دليل اليوم ما في دولة إلا ما حدا دولة ضعيفة ما بتسترجي تهجمها، مزبوط ولا لا؟ يمكن مصر فيها تأكل ليبيا باللقمتين، بس فيها تهجم على ليبيا وتاخدها؟ لا. ليه؟ لأن هذه دولة يا خي ومعترف فيها بالأمم المتحدة، وهيك نحن كمان دولة وما فيها تعتدي علينا، لولا ما كان عندنا نحن يومتها كان منظمات فلسطينية وهلأ منظمة غير شرعية اسمها حزب الله. وقال ليش ما بتعتدي على الأردن؟
منظمة غير شرعية، منظمة شرعية من قبل مجلس الوزراء، الحكومة اللبنانية مشرعة حزب الله، مشرعة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة مع تحفظ القوات.
طيب إنما أنا عم بحكي رأيي
تحفظ، بس أنه هي فعليا صارت شرعية.
لا ما أنا شرعية بنظر العالم، ما أنا شرعية. هلأ إذا بنظر الحكومة اللبنانية يمكن مغلوبة على أمرها، بس بنظر شركائنا بالجامعة العربية بيعرفوا أنها منظمة غير شرعية.
الدائرة العالمية في القوات اللبنانية باسيل تخطى الحدود الممكنة بالنسبة للأمن القومي، والتمديد لقائد الجيش اعتبار وجودي. أستاذ صهيون،
رأت الدائرة الأعلامية في حزب القوات اللبنانية أن الوقت اليوم ليس للسجالات السياسية، إنما لمنع الحرب التي ويا للأسف ينزلق البلد باتجاهها رويدا رويدا بفعل التغييب المستمر للدولة. ولكن الأمور مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تتخطى كل حدود ممكنة في قضية لها علاقة بالأمن القومي، الأمر الذي يتطلب توضيح بعض النقاط التي أثارها في موقفه الرافض للتمديد لقائد الجيش. أولاً، قال النائب باسيل إن موقفه ثابت ومبدئي، فيما الجميع يعلم أن موقفه لا ثابت ولا مبدئي من أي شيء، والثابت الوحيد يتعلق بمصالحه فقط لا غير. ثانياً، أشار النائب باسيل إلى أن التمديد لقائد الجيش ليس ضمن تشريع الضرورة، فيما التمديد للبلديات مثلاً كان ضمن تشريع الضرورة، وذلك بدلاً من إجراء هذه الانتخابات التي كانت مهمة لمتابعة قضايا الناس في ظل بلدية أصبح نصفها منحلاً. أما قائد الجيش فليس موظفاً إدارياً عادياً، ومؤسسة الجيش ليست كباقي المؤسسات، حيث أن هرميتها تشكل جزءاً من فعالية دورها، وتغيير القيادة في هذا الظرف الدقيق وسط الحرب والشغور والانهيار مغامرة ومقامرة بمصير البلد، بينما الظرف العسكري يتطلب استمرار من هو متمترس بدوره ويعرف المؤسسة عن ظهر قلب، وعندما ينتخب رئيس الجمهورية يصار إلى تعيين قائد جديد للجيش. ثالثاً، يتكلم النائب باسيل عن صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور، إلا أن الحكومة الحالية تشكلت بموافقته وتضم كل حلفائه، فإذا به يصطدم مع من تحالف معهم، لأن تحالفاته لا تستند إلى معايير مبدئية، إنما ترتكز فقط إلى الجانب المصلحي. رابعاً، لم تتراجع القوات اللبنانية عن موقفها المبدئي الرافض للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، ولكن جلسة التمديد لقائد الجيش تتجاوز التشريع والجلسات الكلاسيكية إلى ما يرتقي لمستوى ريزون ديتا، وأمام هذا الاعتبار الأمني والوجودي والقومي تسقط كل الاعتبارات الأخرى. خامساً، كلام النائب باسيل عن توقيع 24 وزيراً تم تطبيقه في المرحلة الأولى في حكومة رئيس تمام سلام بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان، وغير صحيح أن هذا التدبير اعتمد في كل حقبة حكومة الرئيس سلام الذي عاد في المرحلة الثانية إلى صيغة الثلثين، وبالتالي الكلام عن حتمية هذا التدبير بالاستناد زورا إلى الحقبة السابقة من خلال التضليل بأن هذا التدبير شكل القاعدة في غير محله إطلاقا. سادسا، كان الأحرى لمن يزايد بصلاحيات رئيس الجمهورية وأمام الظرف الحربي الذي انزلقت إليه البلاد بسبب مصادرة حليفه لقرار الحرب أن يتعالى عن المصالح والصغائر، ولكن ويا للأسف يتقدم دائما الاعتبار المصلحي على الاعتبار الوطني ويدفع لبنان والشعب اللبناني الثمن.
في ملف التمديد لقائد الجيش، يلتقي وفد من تكتل الجمهورية القوية في هذه الأثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري لمطالبته بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون.
من دار الإفتاء طمأنة سلام، النشاط مع جورج كرم.
التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية والأوضاع الاقتصادية وشأن الطائفة السنية عرضها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه أطلع دريان على التحديث المستمر لمندرجات خطة الطوارئ وأرقامها وتفاصيلها، وأكد استعداد وزارته لكل الاحتمالات والسيناريوهات.
جئنا لنضع سماحته في ضوء ما أنجزناه، أقله من جانب وزارة الاقتصاد التي تتولى حقيبة الأمن الغذائي مسؤولية خبز الناس والاستقرار الاجتماعي. حضرنا إلى الدار من أجل إطلاع سماحته أيضا على واقع لبنان الاقتصادي في حال توسعت الحرب لا قدر الله إلى حرب شاملة لا نتمناها، لا يستبعد أن تصل مفاعيلها إلى بيروت وضواحيها في حال تطورت الأمور، ومن هذا المنطلق لابد لنا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات والسيناريوهات. طمأنت سماحته عن أن كميات المواد الغذائية والقمح الموجودة في المخازن باعتبارها مادة أساسية خلال هذه الأيام الصعبة للفقراء والأغنياء متوفرة ولمدة لا بأس بها تتراوح بين 3 أشهر و4 أشهر في حدها الأقصى. كما طمأناه على أن المحروقات أيضا التي تعتبر مادة أساسية هي الأخرى تكفي لبضعة أشهر في حال بقيت مياهنا الإقليمية مفتوحة أمام الاستيراد من دون أي مشاكل.
وفي شأن الطائفة السنية، شدد سلام على ضرورة تحاشي الفتن وقطع الطريق أمام المصطادين في المياه العكرة، وعلى ضرورة رص الصفوف ودعوة لالتزام الهدوء وعدم أخذ الأمور بالعواطف، فقد تكون منطقة إزاء حرب طويلة ومؤلمة، ولا يستبعد أن تمتد تبعاتها لتطال سائر منطقة الشرق الأوسط. من دار الفتوى، جوش كرم، لبنان الحر.
لمناسبة 40 والدة الأب المدبر في الرهبانية اللبنانية المارونية توني فخري، زار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مقر رئاسة العامة في دير مار أنطونيوس غزير، مقدما التعزية للأب فخري وأفراد العائلة في حضور الرئيس العام الأباتي هادي محفوظ والنائب العام الأب جورج حبيئة وأمين السر العام الأب توني عيد.
أكثر من 7,000 مقترع صندوقة المحامين تنتظر نقيباً وستة أعضاء جدد. ريشار حرفوش.
تعزيزاً للديمقراطية الغائبة في أغلب مفاصل الدولة، محامو بيروت ينتخبون نقيباً جديداً لهم مع 6 أعضاء في مجلس النقابة يوم الأحد المقبل. وفي هذا الصدد فصل المرشح على عضوية ونقيب المحامين والمدعوم من القوات اللبنانية المحامي عبد الأحود برنامجه الانتخابي.
عبد الأحود مرشح مستقل مدعوم من المحامين والمحاميات ومدعوم من كافة الفعاليات النقابية بما فيها حزب القوات اللبنانية وطيار المستقبل، حزب الاشتراكي وحزب الوطنية الأحرار، ومدعوم من سائر المحامين. دعوا المحامين زملائي إلى التصويت بكثافة، كون هالنقابة هي نقابتهم وهذه النقابة يجب أن تستمر بتأييدهم، ولازم يكون انتخاب مبني على عاملين يتمتع بهم المرشح. أول عامل هو المهنية، تاريخه المهني، ثانيا تاريخه وحيثيته وتاريخه النقابي. وعلى الأساس هيدا أنا بتأمل أني حوز على تأييد الجمعية العمومية. برنامجي هو برنامج عملي وبرنامج قابل للتحقيق يؤمن استمرارية عمل المحامي.
عمليا أدى حظوظك اليوم مرتفعة نسبة للسنوات الماضية.
بترك هالأمر هيدا لخيار المحامين، هني إلهم الخيار يعطوني حظ أو ما يعطوني حظ. أنا بعتبر أنه اسمي مطروح، مطروح جديا.
أما المرشح المدعوم من قبل التيار الوطني الحر المحامي فادي حداد فقال:
خبرتي النقابية ونشاط النقابة وانتاجية النقابية زمرة كلهم بيعرفوها، أنا مرشح لمركز عضوية ونقيب. البعض عم بحاول ياخد معركة باتجاهات سياسية عبر تبني الأحزاب لإله. أنا أكيد مدعوم من حزب، إنما بمرحلة أولى وأساسية أنا مدعوم من الزملاء المحامين. تعرفوا علي، برجع بطلب تأييدهم لمرة جديدة.
بالمختصر، يبقى الحكم صندوق الاقتراع يوم الأحد المقبل.
أقدم عرب شكة على الدخول إلى محل المواطن سليمان فارس سركيس وأطلاق 3 رصاصات عليه، ما أدى إلى إصابته في رأسه، حيث نقل على أثرها إلى مستشفى المعونات. وتأتي عملية الاغتيال هذه على شكل الأخذ بالثأر بعد مشاكل أمنية بين والد سليمان فارس والعرب الذين يسكنون في سهول المنطقة وقرب شركات الترابي. وأفيد بأن حالة سليمان حرجة جدا وأن منطقة شكة تغلي على ذمة ما نقل.
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفر نبرخ مواطنا لإقدامه بتواريخ مختلفة على إطلاق النار وافتعال إشكالات وتهديد مواطنين وإثارة النعرات الطائفية وتعاطي المخدرات، وضبطت في حوزته كمية منها إضافة إلى سلاح حربي وكمية من الذخائر. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
إلى تقرير عن الغزة، عن ما يجري في غزة وما يحصل في الدول مع إستيل.
تتواصل عمليات القصف في محيط مستشفيات غزة في اليوم 38 من الحرب، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن كل مستشفيات القطاع لا تزال خارج الخدمة نظراً لفقدان مقوماتها الأولية من وقود وأدوية ولتعرضها للقصف، ما أدى إلى وفاة عدد كبير من مرضى القلب والسرطان وحادثي الولادة. المتحدث باسم وزارة الصحة أشار إلى أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا والجرحى منذ 3 أيام بسبب حصار مجمع الشفاء، فيما أسف لأنه لم يستجب لكل النداءات التي وجهت من داخل المجمع، فيما أوضح المدير العام للوزارة أن نحو 100 جثة تتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ولا يمكن دفنها، كما أن 200 عائلة في المحيط لا يمكنها التحرك من منازلها. تزامنا تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن محاصرة الدبابات الإسرائيلية لمستشفى القدس. في هذا الوقت حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال انتشار موجة كبيرة من الأوبئة تهدد نحو 600,000 شخص بالإصابة لانعدام الشروط الصحية في غزة ولتسبب أزمة الوقود في شل مفاصل الحياة، حيث توقفت أنشطة إدارة الصرف الصحي وجمع النفايات، والخوف الأكبر من شرب مياه ملوثة بعد توقف محطة تحلية المياه عن العمل واعتماد سكان غزة على المياه الجوفية والصهاريج. ميدانياً أيضاً أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أن مقاتليها استهدفوا موقعي كسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة. أما الإعلام الفلسطيني فتحدث عن 40 قتيلاً وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على خان يونس. وسط هذه الأجواء أعلنت الأونروا تعرض دار ضيافة تابعة لها في جنوب غزة لغارات إسرائيلية، واعتبرت أن تجاهل حماية البنية التحتية المدنية ومنها المرافق الأممية والمستشفيات والمدارس والملاجئ دليل على الرعب الذي يعيشه المدنيون في غزة يومياً. وكان موظفو الأمم المتحدة الدوليون الموجودون في رفح قد غادروا المبنى قبل 90 دقيقة من الاستهداف، وتستضيف مباني الأمم المتحدة حاليا ما يقارب 780,000 نازح. في المواقف رأت حركة حماس أن اتهامات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل للمقاومة باستخدام المستشفيات والمدنيين كدروع بشرية قلب للحقائق وتجاهل للصور والشهادات والتقارير الدولية الموثقة للجرائم، ودعته إلى التراجع فورا عن تصريحاته المشينة وغير الإنسانية على حد تعبيرها، في حين دان الاتحاد الأوروبي ما وصفه باستخدام المستشفيات والمدنيين في غزة كدروع بشرية. وفي إطار المساعدات المقدمة للقطاع أعلنت مصادر مصرية دخول 98 شاحنة لقطاع غزة، وتكفي محتويات الشاحنة الواحدة نحو 1500 أسرة لمدة 10 أيام وتشمل مواد غذائية ومياه. وتحدثت السلطات المصرية عن تسيير الدفعة 21 من المساعدات إلى معبر العوجة تمهيدا لإدخالها إلى غزة. أقال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ضمن التعديلات التي يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، وتم تعيين جيمس كليفرلي بدلا منها. وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من مساء اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق اليونان، يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خصوصا غدا، ترافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات. الأربعاء احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خلال فترة قبل الظهر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول إلى قليل الغيوم. الخميس أيضا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال.
نشرتنا انتهت. كان فيها حال الحدود بين حابل الغارات ونابل الصفارات، إسرائيل حزب الله هو من يقرر من سيعيش ومن سيموت، والحرس الثوري الحزب بات منخرطا. عين لبنان الحر على بيروت وحماة، هل من طائرات عسكرية غطت؟ استقرار لبنان بين واشنطن وبكركي، والراعي مصر على عدم إسقاط قائد الجيش. تأجيل تسريح عون مطلب في جعبة الجمهورية القوية إلى عين التيني. قاطيشة لإذاعتنا لا خطوط حمرا لدى إسرائيل، ونصر الله برهن أن لا وجود للدولة. نقابة المحامين تجهز للاقتراع، والصندوق تنتظر نقيبا جديدا. في شكة أطلقوا النار على رأس سليمان سركيس، والأسباب قد تكون سائرية. شكراً لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر للزميل المخرج فريدي سيبا. إلى اللقاء.